بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
طيب، تعليقا سريعا على هذه الفقرات في كلام الطحاوي حتى يعني يرتبط الموضوع. قوله رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله. أصل الخلاف في معنى كلمة الكلام. لو نظرنا إلى اختلاف العلماء، خلاف أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة والمتروذية والكلابية وغيرهم، مبنى هذا الخلاف على معنى كلمة الكلام. ففريق يقول الكلام هو الكلام النفسي وليس اللفظ الصوت، وبعضهم يقول بأن الكلام صفة مستقلة بذاتها منفصلة عن الله تبارك وتعالى. طالما أضيف الكلام إلى الله، إذن الكلام صفة مستقلة، فهو مخلوق كباقي المخلوقات. وهذا قول الجهمية بأن القرآن مخلوق. والعلماء يردون على ذلك ويقولون بأن الإضافة إلى الله تعالى على نوعين: إضافة صفات قائمة بذاتها، وإضافة معان. الإضافات على نوعين: إضافة مخلوق إلى الخالق، وإضافة معنى إلى الخالق. إضافة المخلوق إلى الخالق تأتي في كتاب الله على معنى التشريف والتعظيم، وأنه لما قام عبد الله، العبد مستقل بذاته مخلوق أو خالق، مخلوق، وأضيف المخلوق إلى الخالق، فإضافة العبد إلى الله إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وعبد الله. إضافة المعاني أي صفة لا تقوم بذاتها، وإنما لابد لها من قائم، كصفة الكلام. الكلام صفة متعلقة بالمتكلم، ولا يتصور أبدا أن يقع كلاما بغير متكلم. لا يتصور أن ترى كلاما في الوجود بلا متكلم، فهي صفة من صفات المعاني متعلقة بذات قائمة فارتبطت بها، فليست مخلوقة، وإنما هي مضافة، وهي من صفات الباري سبحانه وتعالى. لذا يرد أهل السنة والجماعة على المعتزلة والجهمية ويقولون: نحن نحتج باللغة العربية في قضية الكلام. كلمة كلام أو كلم بكل اشتقاقاتها تدل على معنى واضح. مجمل اشتقاقات الكلمة تدل على معنى القوة. لو قلبت الكلمة واستعملت كل المشتقات فإنها تعني معنى القوة، لأن الكلام هو الشيء المسموع والملفوظ من المتكلم، والشيء الذي يسمع من القائل فانتقل منه إلى غيره بالسماع. تعال إلى كلمة الكلام وانظر إلى اشتقاقاتها: تكلم، كلم، لكم، كلم،
كلم،
كلم. لو نظرت إلى كل اشتقاقات تدل على القوة، لكم ضرب، كلم جرح. فإذا انظرت إلى كل اشتقاقات الكلمة تدل على معنى من معاني القوة، فكيف يقال بأن الكلام هو مجرد المعنى بغير صوت ولا لفظ، مع أن كل اشتقاقات الكلمة تدل على نوع من القوة؟ فكيف يقال بعد ذلك بأن الكلام المقصود به هو الكلام النفسي أو الكلام المعنوي؟ المعتزلة يقولون بأن الكلام هو معنى وليس لفظا مسموعا. طيب، هل يعقل في الوجود أن نتكلم أو أن نقول هذا كلام وليس له صوت مسموع؟ وهل يكون الكلام كلاما إلا إذا سمع؟ وكلام الله تعالى في القرآن الكريم مسموع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن الكلام مسموع. فقوله وأن القرآن كلام الله أي من صفات الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا كما يقول الجهمية. طبعا القضية دي كلها قضية، لو أننا أغفلنا الطرف عن قضية الكلام والرأي لن نتطرق إليها أبدا، لكن هم لما وقعوا في علم الكلام والجدل تنزلنا معهم في مثل هذه القضية. لكن الدين والشرع والوحي لم يأتي بتفصيلات هذه القضية، وإنما أتينا بها لنرد على هؤلاء فقط. لكن لو تركت الأمر على عواهنه لا تحتاج إلى دراسة هذه المسألة أبدا، لكن هم الذين وضعوا لوازم لهذه القضية وعراقيل، فنفوا صفة الكلام لادعائهم أن الكلام يقتضي التجسيم. دي المشكلة، إن الكلام يقتضي التجسيم، بمعنى إذا تكلم الإله فقد تغير الجسم واهتز وتحرك وخرجت منه أصوات، فهذا معناه اقتضاء التجسيم. فعلى هذه النظرية تكلموا على قضية نفي الكلام عن رب العالمين. طبعا أول من ابتدع هذه البدعة هو الجهم ابن صفوان، وإحنا ربما تكلمنا على ذلك سابقا، وقلنا بأن الجهم ابن صفوان لما سألوه اثبت لنا وجود الإله، فقعد ينظر في العقل والكون فقال هو الوجود المطلق. فقال والصفات؟ قال بقاعدة وصار عليها وتبعه على ذلك الجهمية كلهم، فقالوا حلول الأعراض في الأجسام، أن العرض يحل في الأجسام كذلك الصفات، وأراد بهذا إثبات وجود الله تبارك وتعالى إثباتا عقليا بعيدا عن الدليل. قالوا له ولكننا نرى له صفات كصفة الاستواء، فحتى يخرج من إثبات هذه الصفات قال هو الوجود المطلق. فوقع في عدة تداعيات وإلزامات مبنية على العقل، وتبعه على ذلك بعض المعتزلة. طبعا الأشاعرة ردوا على الجهمية في قضية واحدة وافقونا فيها وخالفونا في معنى الكلام. الأشاعرة هم الذين انبروا للرد على الجهمية في قضية خلق القرآن، يعني أول وأقوى من رد على الجهمية في قضية خلق القرآن هم الأشاعرة، وقالوا بأن القرآن ليس بمخلوق فردوا على ذلك. لكن خالفون في قضية ثانية، الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فلما أتوا على تفصيل معنى كلام الله تنازعوا. بعضهم يقول هو الكلام النفسي، وبعضهم يقول هو المعاني وليست الأصوات، وبعضهم يقول هو ما يقتضيه اللفظ، وخرجوا عن مسمى اللفظ والصوت.
هو ما يقوم به اللفظ؟
ما يقتضيه اللفظ.
يعني
اللفظ يدل على معنى، هو عايز يخرج من إيه؟ من إثبات اللفظ، لأن إثبات اللفظ معناه إثبات الصوت والحرف. فقال لو أنت جيت نظرت إلى كلام الأشاعرة في ذلك تجد معظم العبارات متشابهة، في المعنى مختلفة في اللفظ، لكن مفادها نفي الصوت واللفظ. مرة يقولون الكلام النفسي، مرة يقولون الكلام المعنوي. يعني إذا هم اتفقوا معنا في الرد على الجهمية لقضية خلق القرآن بأن القرآن ليس بمخلوق، هو كلام الله تعالى، وردوا على الجهمية في ذلك. لكن عندما أتوا إلى قضية كلام الله تعالى اختلفوا معنا، فلم يثبتوا صوتا ولفظا للقرآن الكريم. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني ابتداء نزول القرآن الكريم من رب العالمين. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فابتداء نزول القرآن كان من الله تبارك وتعالى. هنا في قضية بيطرق إليها المفسرون وتحتاج إلى بحث ونظر. منه نزل ومنه بدأ. قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، بيقول المفسرون في ذلك أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم تتابع نزوله من بيت العزة منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يحتاج إلى وقفة، وإن ذكره الكثير من المفسرين، واحتج بأثر ابن عباس في ذلك. الأثر على ابن عباس له ألفاظ متعددة. اللفظ الوارد بأنه أنزل إلى بيت العزة لفظ ضعيف لم يثبت، بل إثبات بيت العزة دوت ليس له دليل صحيح إن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء. لكن ما صح عن ابن عباس من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه أنزل إلى السماء، أنزل في ليلة القدر إلى السماء، ثم نزل بعد ذلك بحسب الحوادث والأحداث. وهذا كلام صحيح، لأنك عندما تقول أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، طب نزل مكتوبا أو مسموعا؟ في مشكلة أن الأشاعرة أكدوا هذا المعنى فقالوا من القرآن منزلش مسموع. انت واخد بالك؟ منزلش مسموع، ده نزل من اللوح المحفوظ كتاب الى بيت مكتوب، وجبريل القاه مكتوبا، واخد بالك؟ فاستعملوا هذه الرواية في نفي الصوت واللفظ. انت واخد بالك من ليه؟ وللأسف لان الكثير من المفسرين تبنى مذهب الأشاعرة نقل هذه العبارات في كتب التفسير بغير اعتراض ولا بيان للمعنى الصحيح. جبريل أخذه مسموعا ونقله مسموعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن على قول ابن عباس أيضا إلى السماء الدنيا مسموعا، وسمعه جبريل من رب العزة ونزل به. حتى أن بعض المفسرين قالوا أن نزول القرآن في ليلة القدر ليس معناه نزول القرآن كله، وإنما معنى نزول أول القرآن الكريم، لأنه مفيش اتفاق على مثل هذا المعنى أن القرآن كله نزل في ليلة القدر، وإنما ابتدأ نزوله في ليلة القدر على قول لبعض المفسرين. لكن على كل لا نثبت أن القرآن نزل مكتوبا، إنما نزل مسموعا، سمعه جبريل وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من إيه؟ من بيان هذه القضية، لأنها متواترة في كتب التفسير بغير نكير. ثم يترتب عليها مثالب عظيمة جدا، منها إثبات عقيدة الأشاعرة في نفي الصوت واللفظ.
الشيخ صالح أهل الشركة قال بهذه المسألة في المفات قاد ويشرح لما قال ما نزل على السماء بدون الجمن ثم نزل على
قلبه. وده كلام ابن عباس، أنا قلت إن هو إيه، ابن عباس قال نزل إلى السماء الدنيا ثم تتابع نزوله من بلد. لكن هل هذا يعني أنه نزل مكتوبا أو مسموعا؟ لم يثبت عندنا نص أنه نزل مكتوبا، وخبره أنه سمعه رسول الله من جبريل، لأن رسول الله لم يكن يقرأ ولا يكتب، فإنما أخذه سماعا من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة. نعم.
شو رد الأشاعرة على أهل السنة في الاحتجاج بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. قال هو عبارة عن كلام الله.
ها؟
فكيف يرد عليه؟ بإثبات أصل الصفة الرد يكون في طريق يعني.
ما هو قوله هو عبارة يحتاج إلى تدليل. لأنه هو أتى بغير لفظ الظاهر. يعني لماذا قلت هو عبارة عن كلام الله ولماذا لا نقول هو كلام الله حقا؟ وقبلت هو اللي خرج عن الظاهر التأويل.
ربما التكسيب الذي ادعاه لو وقع.
وبعدين حتى يسمع كلام الله لماذا صرف اللفظ؟ لأنه عنده قواعد لو أثبتها وقبلت هي يتناقض في فهم الآية. فثم قوله في القرآن الكريم حتى يسمع، ألا يدل على أن الملفوظ مسموع وقبلت وليس مجرد معاني؟ وبعدين نحن لو قلنا بهذه الطريقة لأبطلنا كلام الله تعالى. يعني إذا كلام الله تعالى هو معنى كلام الله، واخد بالك؟ يعني إعجاز الوارث في القرآن الكريم تذهب هيبته.
قلنا للرواية بالمعنى بقى في القرآن،
لأن كل وارد بالمعنى. ولذلك يقول بعض المعتزلة القرآن الكريم لم ينزل بالعربية. ما هو لو قلت له هو نزل بإيه مش هيقدر يقول لك نزل بالعربية، لأن نزل بالعربية إذن هو صوت ولفظ. طب بماذا نزل؟ يقول لك نزل بأي لغة كانت، لكن المعنى هو معنى كلام الله.
وأثبتنا كمان لجبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أنه استطاع أن يعبر والله عز وجل لم يستطع على لازم
مثلا. ومن الذي عبر؟ هل هو جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوقع في عدة يعني مخالفات. قوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ابتداء نزول القرآن الكريم من رب العزة بلا كيفية. لا شك أنه نزل بكيفية، لكن الكيفية عندنا غير معقولة. نزل بطريقة، وإلا فإنه لابد أن ينزل بكيفية معينة، لكننا نجهل هذه الكيفية. بلا كيفية قولا، وهذا يرد على من قال بأن الكلام لم يكن كلاما لفظيا مسموعا، إنما كان بالمعنى، وأنزله على رسوله وحيا. نفس القضية، كلمة وحي هو الإبلاغ، لأن رسول الله بلغ بهذا القرآن من رب العزة. فالوحي هو إخبار من الله تعالى لنبيه، إما بسماع وإما بكتاب وإما برؤية. ده كله داخل في الوحي، لأن الوحي له صور متعددة. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي بغير مجاز. لأن المعتزلة يقولون بالمجاز، أن القرآن هو مجاز عن كلام الله تعالى، ولا يثبتون الحقيقة، ويقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، نفي للمجاز في الإنزال وفي الكلام، ليس بمخلوق ككلام البرية. والجهمية والمعتزلة يقولون بأن كلام الله تعالى مخلوق، أي شيء منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، خلق كباقي الخلق. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وبهذا قال جمهور أهل السنة والجماعة، بأن من قال بأن القرآن كلام مخلوق فهو كافر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى إن هذا إلا قول البشر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قوله ولا يشبه قول البشر، هذا من أمتع العبارات التي قالها الطحاوي، لأن لما تكلموا على إعجاز القرآن الكريم، الإعجاز تنوع الناس واختلفوا في أنواع الإعجاز القرآني. فالبعض يقول الإعجاز متعلق باللفظ، وبعضهم يقول بالمعنى وينفي إعجاز اللفظ، وهذا أيضا قول المعتزلة، يقول أن الإعجاز في المعاني وليس في الألفاظ، لأنهم لا يثبتون اللفظ أصلا. الجرجاني له كتاب دلال الإعجاز، بيرد في هذا الكتاب على المعتزلة. المعتزلة لما أثبتوا إعجاز القرآن أثبتوا إعجاز المعاني فقط. الجرجاني عمل إيه؟ وضع في هذا الكتاب لمعنى مش تكتب حاجة كده، حاجة بلدي كده. الإعجاز القرآني بيقول أصل الإعجاز القرآني في اللفظ والنظم والمعنى. يعني الكتاب يدور على ثلاث محاور دي، إن الإعجاز متضمن، لكن هو الجرجاني كل عمله كله على النظم، بيقول إن أصل الإعجاز القرآني في نظمه وفي تركيبه، هو ده أصل الإعجاز. أراد بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الإعجاز في المعاني وليس في الألفاظ، ونفوا الإعجاز في النظم أيضا لأن النظم متناسق. فرد الجرجاني عليهم بأدلة ظاهرة أن الإعجاز الذي ورد في القرآن الكريم يتضمن إعجازا لفظيا وإعجازا معنويا وإعجازا في السياق والنظم. فالكتاب رائع في أسرار البلاغة وفي دلال الإعجاز، كلا الكتابين يردان على المعتزلة في هذا الباب.
شيخنا الجرجاني أكثر من كلمة النظم في كتابيه، مع أن يعني لم ترد عن السلف الأقدمين، والنظم أصلا إذا أطلق أريد به الشعر غالبا، فهنا أكثر من ذكر النظم وصفه من خصائص القرآن الكريم. فهل هذا اللفظ يعني جائز يطلق على القرآن؟
أولا أنت عارف أن لفظ الإعجاز أصلا لم يرد في كتاب ولا في السنة، لفظ الإعجاز نفسه لم يرد. لو جيت تتبعت الإعجاز أو أن القرآن معجز بهذا اللفظ مش موجود، إنما استعمل عند المتأخرين. يعني مثلا تعالى إلى آية القرآن الكريم فيها آية التحدي، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بصورة مثله، ما فيش فيه إعجاز، لفظ الإعجاز مش موجود، واخد بالك؟ لكن في التحدي، في معنى التحدي، في معنى المطالبة بأن تأتي مثله.
التحدي مش موجود برضه؟
لا أنا قلت لك في معنى التحدي، لفظ التحدي مش موجود، لكن معاني التحدي هذا يدل على أن في إعجاز. لأنهم لما تكلموا على الإعجاز قالوا بأن الإعجاز في القرآن الكريم أن القرآن الكريم منعهم أن يأتوا بمثله، فجعلوا أن الإعجاز في 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 أن القرآن هو كلام الله وليس في ذات القرآن الكريم. لا، إحنا بنقول أن الإعجاز في أصل القرآن الكريم في لفظه معجز، وليس لأن البشر لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله،
اللي هي الصرفة يعني.
واخد بالك؟ هم يقولون لا، ربنا صرف العباد فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، واخد بالك؟ يعني معنى ذلك أنه لو قدر أن يأتوا مثله هيأتوا بمثله. فجعل الإعجاز فين؟ في كلام الله، في أن القرآن هو كلام الله تعالى وليس في أن القرآن معجز بذاته.
شفنا الإعجاز، الإعجاز هذا وصف لازم لمن تحدى القرآن، أما النظم فوصف للقرآن نفسه. يعني نقول القرآن نفسه منظوم، الكلمات منظومة، التركيب منظوم، المعاني منظوم، إنما الإعجاز ده وصف لمن تحدى.
هو بتكلم على صورة من صور الإعجاز، مش هو ده، مش ده لكل صور الإعجاز. يعني من تكلم على الإعجاز لو جينا تتبعناها سنرى أن وجوه الإعجاز تربو على حوالي 20 وجه من وجوه الإعجاز. الإعجاز الفقهي والإعجاز الطبي والبياني والتشريعي والغيبي، دي كلها وجوه الإعجاز. هو عايز يرد على طائفة معينة فاستعمل ما ينفع في ذلك بما لا يخالف. كلمة بقى استعمال النظم أنها مستعملة في الشعر، فالقرآن أيضا منظوم، بلك آياته متتابعة، بل إن ذلك جرى عند المفسرين. يعني البقاعي مثلا في نظم الضرر ما هو استعمل هذه العبارات، بل أتى بحسن النظم في القرآن الكريم بين الصور والصور، بين أواخر الصور وأوائل الصور.
أتت بعض الألفاظ القرآن الكريم منظومة يعني كأنها الشعر يشابهها، يعني مثلا أربع تفعيلات ورا بعض أو ثلاث تفعيلات ورا بعض. وطبعا معظم القرآن لم يأتي على هذه التفعيلات المنظومة.
أصلا أنت ليه حددت أن النظم هو الشعر؟ لا يلزم،
يعني كأسنه
قصر النظم في اللغة الكلام المترابط الحسن المعنى، ليس شرطا أن يكون النظم هو الشعر، ليس لازم. يعني أنت لو جيت نظرت في اللغة العربية ونظرت إلى كلمة النظم، هل معناها فقط ما ورد شعرا.
لا المعنى اللغوي واسع.
واسع بس هو ده كلام الجيجين.
يعجز العدل من الشيخ يعجز العدل في بعض بعض لما يعد مثلا ألفاظ مثلا في معينة.
الإشكال إن معظم من تكلم في الإعجاز العددي للأسف من أهل الباطن تفسير الباطني. دي الإشكالية. فوقعوا في مزالق خطيرة جدا. فالواحد بصراحة ما أنا ولا أقتنع بصراحة بتفسير الإعجاز الرقمي ولا العددي. لأنه للأسف يعني بيتكلف تكلف لا دليل عليه.
بعدين يقول مثلا إيه ذكر الليل مثلا كذا مرة أكثر من النهار فدليل تفضيل الليل على النهار مثلا يعني ما إنها مثلا كل مثلا 10 مرات مثلا زيادة مثلا ذكر الليل أكثر من
مش دليل يعني مجرد الذكر مثلاً. يعني مثلا إبليس ذكر أكثر من بعض الأنبياء. طيب هتعمل إيه بإبليس؟ ومصر ذكرت 7 مرات هل معنى ذلك أنه أفضل من مكة؟
موضع الذم أحيانا
ده أكثر من كده يعني عشان هيوصل 11 سبتمبر موجودة في سورة التوبة.
جاي
اسم الشارع
الآية ورقم
رقم السورة ورقم الآية وعدد الحروف
دي مصيبة دي احنا كده يعني أخشى أن نقع في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم دي إشكالية. كلام الطحاوي كلام رائع جدا ولا يشبه قول البشر يعني يكفي أن القرآن هو كلام الله والدليل على ذلك أنه لا يشابه كلام البشر لأنك لما مثلا لما تصف إنسان معين تقول هذا الإنسان مثلا له وصف أو كتاب معين تصفه أو طبعة معينة خلاص معروف أن إيه بهذه الأوصاف. كذلك كلام الله تعالى له سلطان سلطان على القلوب هذا السلطان يتميز عن باقي الأشياء يعني مثلا أول ما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى خديجة يرجف فؤاده. طب ليه؟ لأنه وجد أن هذا الكلام لا يشبه كلام البشر. قال إني خشيت على نفسي قال زملوني زملون أو دثروني دثروني. طب ليه؟ إذا دل ذلك إنما يدل على أن هذا الكلام له سلطان على القلوب ولذلك القرآن من سمعه لابد أن يجد بغيته فيه إما بترغيب وإما بترهيب. فهذا يكفي في إثبات أنه كلام الله تعالى أن سلطانه على القلوب عظيم. طيب نرجع لكتابنا.
الكلام كتاب متأخر
بس
متفترض بسط الأبو على أنه معنى واحد
هات قبلها ولا شك أن الرسل
ماشي. قال ابن أبي العز رحمه الله ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا فتكلمنا وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وكقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزي والتبعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراة فاختلفت العبارات للكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
يعني دلوقتي لو أنت لم تقرأ هذا الكلام، هل كان سيأتيك خاطر بمثل هذه المعاني؟
لا،
ما أظن أبدا يعني. ولذلك عرض هذه القضية على الملأ في المساجد لا يجوز، لأنه قضية يعني العقل أصلا يعني لا يتصورها، العقل الصحيح لا يتصورها، ولا تأتي بخاطر أحد من الناس. لكن لما دخلوا في علم الفلسفة والمنطق وقعوا في مثل هذه المزالق.
ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغيران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد به فهو ضال أيضا، ولو أن من لم يهتد له فهو ضال أيضا، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطله من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان.
يعني من أقوى الفروق التي يتكلم عليها العلماء في أن كلام الله هو كلام حقيقي ليس مجازا قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فيقولون باتفاق علماء اللغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر دل عند جمهور النحويين على الحقيقة وليس على المجاز، فلماذا أكد الفعل بالمصدر وكلم الله موسى تكليما؟ هذا التأكيد إنما أراد به حقيقة الكلام، فهذه الآية من أقوى الدلالات الواضحة على أن الكلام كان على الحقيقة وليس على المجاز.
فهبي بحرفه فيها وكلم الله موسى تكليما،
ردوا عليها وكلمه ربه.
الآية الأخرى.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله.
يقول ابن أبي العز: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن.
شنو العبارة السابقة كده؟ بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. كلمة ذهن مقصود بها المعنى، وكلمة لسان مقصود بها إيه؟
الذهن يعني ما كان في الخاطر يعني المعاني،
يعني كأنك تقول طب اللسان ولا لسان يعني ولا لسان.
مش العبارة أولها إيه؟
وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. يعني كأن الذهن هنا مثلا مقصود بها كتابته بالمعنى.
أنا أفهم اللسان يعني لسان بشر.
طب يعني إن قرأه الرسول ثم كتب، ألا يعد كلام الله عز وجل؟
هو كلام الله يقصد من وجوده وسط ذهن، مش من خاطر بشر ولا لسان.
فإنه ليس بين فهم،
بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن، يعني ذهن بشري.
العبارة تفهم من أول السياق: الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. الكلام على القرآن على كلام الله، أن كلام الله تعالى حقيقة، حقيقة لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي مرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، ماشي، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان.
صوت البشر يعني.
يعني كما قال في أول الكلام: الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري. ماشي، ده تفسير الكلمة. نعم. أي المسموع، ماشي، وليس المكتوب بالمداد.
المسموع وليس المكتوب بال.
نعم.
يعني ليست الحروف اللي هي بالحبر يعني.
بالضبط كده.
مليش سنة برضو صار في مسألة اللفظ بالقرآن مخلوق. كلمة صحيحة، ولكن
إذا قصد الملفوظ
احترزوا منها احترازا فقط مجانبة لقول المعتزلة، لكن نحن مخلوقون. بس هذه العبارة بهذا السياق نقلها بعض المتأخرين. أما البخاري فالذي ثبت عنه أنه قال: ألفاظنا مخلوقة، ألفاظنا مخلوقة، وأفعالنا من ألفاظنا. لم يقل البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما قال ذلك بعض الأشاعرة وبعض أهل السنة الجماعة، لكن أحمد ومدرسة الحنابلة منعوا هذه العبارة من باب سد الذريعة.
ده قالوا فيها كلام شديد جدا، من قال بالقرآن مخلوق
هو جهمي.
جهمي
أحمد قالها من باب سد الذريعة.
فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا.
البخاري قال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا.
الذي يجدونه وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله: في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها وكلما تدبر الإنسان وهذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هو ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإن سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذا قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى
يعني أرادوا بذلك قياس التشبيه
أنه
مخلوق أيضا وأنه نزل كما نزل مطر الحديد.
والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وقال تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.
هنا قوله في الحديد يأتي عليه اعتراضات، يقول في الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. الكلام ده أظنه مرفوض علميا، إن الحديد ليس من طبيعة الأرض.
بعض أهل الإعجاز قالوا أنه أتي من الفضاء نتيجة الزوبان بعض المذنبات أو الحاجات دي، وهو معدن غريب عن الأرض.
فهذا الكلام حتى لم يصر عليه دليلا، يعني بيقول أن الإنزال إنزال من على الجبل إلى أسفل الجبل لم يأتي عليه بدليل، فلا مانع أن يكون الإنزال الحديد من السماء أيضا أو من بعض النجوم المتساقطة. ماشي. على كل ليست دليلا يضاد نزول كلام الله تعالى.
بعض المفسرين قالوا بأنه نزل من فوق الجبال.
ماشي، ما هذا الكلام يعني أولا ليس عليه دليل.
الأمر استشكل عليهم أصلا. قالوا كيف نزل من السماء.
بالضبط.
ما أظن شو الاعتراضات اللي اعترض بها يعني برضه هو معترض عليها، يعني مخل ما اعترض على انزل من السماء انزل المطر وانزل الحديد، ما هو انزل ما نسبه وده الله سبحانه وتعالى، ما هو المنزل هو الله برضه.
اين
انزل القران؟ يقول لك اضافه التشريف. قال في القران ما انزل ان انزلناه تنزيل من حكيم حميد، التشريف في الاثنين المنزلين هو واحد سبحانه وتعالى.
اذا هنفرق بين المنزل بين انزال القران وانزال الحديد انزال المطر. القران الكريم صفه من صفات الله تعالى وانزله على نبيه وحيا، أما الماء هذا من خلق الله تعالى وليس شيئا متعلقا بذات الله تعالى، فينظر إلى الشيء المنزل.
يعني ممكن مثلا نقول المطر إلى الله، يعني أضافة الصفة إلى الموصوف وأضافة المخلوق إلى الخالق
كما قدمنا. بالضبط. فعندك الحديد مخلوق أضيف إلى الخالق وأنزله الخالق من السماء، خلاص الإشكالية. إنما يدل ذلك على القدرة، ولا اشترط أن يكون الإضافة بمعنى التشريف فقط، إنما تكون أيضا بمعنى القدرة على الخلق والإنزال. نعم، هو القادر على ذلك.
هبوط إبليس إلى الأرض مكان.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فهنا ذكر أنه هو القادر على إنزال العذاب من الفوق. نعم.
وقوله وتطوع المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم بها على الوجه المذكور وإنزال وإنزالهم، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه ولم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلام. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا هو جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده.
سبحان الله شيخ، يعني أهل العقل مع ذلك شوف يعني كلام يعني هنا في العقل يعني معنى قائم بنفسه ثم يفهم الملك منه منه زي العقل يعني.
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة غيرهم
وغيره.
وهذا
حتى قول لو نظرت هؤلاء يعني هو لا يقبل هذا على نفسه، يعني عندما يتكلم تقول له لا ده مش كلامك انت ده معنى كلامك، هو لا يقبل هذا على نفسه ثم يقبله على الإله. يعني رب العزة تكلم يقول يا رب لا ده مش كلامك انت ده معنى كلامك، والملك هو اللي ايه هو الذي تكلم. لو جينا احتجنا عليه بهذا الكلام على نفسه لن يقبل هذا الكلام على نفسه ثم يقبله على الإله.
بس ثم شو بيثبتوا تشابه كلام الملك مع كلام البشر ولا بيوجدوا تفريق بينهم؟
مش فاهم.
يعني ان قلنا ان الملك يتكلم على هيئة تختلف عن هيئة البشر، ولا هم بيثبتوا ان الكلام واحد؟ يعني
ما ادري ماذا يكون على كلام الملك، لكن هم يقولون بان الملك فهم المعنى فتكلم بهذا المعنى بمعنى كلام الله.
ان حتى كلام البشر وكلام الملك مختلف نسبة الاصل الاختلاف بين كلام البشر وكلام الله عز وجل.
لا شك.
او ممكن هذا يعني ان هم لم يتورعوا ان هم يشبهوا كلام الله بكلام الناس، من باب أولى لن يتورعوا أن هم يشبهوا كلام الملك بكلام الناس.
نعم.
الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابي. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فالاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، وهو ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الآخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة.
بل إن البيت يدل على أن الكلام هو الملفوظ حقا، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذن اللسان هو الدليل على الكلام والدليل حجة،
كان المعنى في النفس والكلام هو الذي يلقى.
يعني إذن المحتج به هو الدليل الظاهر وليس الباطن، بدليل أن 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 خروج الكلام على اللسان هو الدليل على ما في القلب. فقوله جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي أن الكلام الملفوظ هو الدليل على ما في القلب، فلو لم يتكلم بهذا الكلام الظاهر لم نعرف دليل القلب.
ثم أثبت البيت الصفتين في شخص واحد. ما قالش حد تاني بقى
بيقرأ قلبه. يعني هو الذي في قلبه هو الذي خرج من لسانه. نعم.
وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله وهو المعنى، هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان في اتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم النظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه. وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وقوله
محتاج بس تراجع قضية الرجوع أبي حنيفة عن هذه المسألة لأنها مهمة جدا لأنها مذكورة في كتب الشافعية عند المتأخرين.
إن أبو حنيفة قال
في المناظرات أنه قال بها حتى في مناظرات القفال القفال الشافعي والقفال في القرن السابع الهجري عقد مناظرة القفال في القرن الخامس الهجري عقد مناظرة مع بعض الحنفية في أمر الصلاة مناظرة مشهورة جدا في كتب الشافعية. أظن بعض الخلفاء تحير في أي المذهبين يختار في مذهب الشافعي أو في مذهب أبي حنيفة فاختاروا له رجلين هما أفقه أهل المذهبين فاختاروا القفال من الشافعية واختاروا آخر من الحنفية فقالوا نصلي ركعتين وتختاروا أي المذهبين من خلال هذين الركعتين. فأتى القفال توضأ وضوءا كما أمر الشافعي وكما علم الشافعي في كتابه وصلى صلاة خاشعة ثم قال القفال وأنا أتوضأ وضوءا كما أجازه الأحناف. فأتى بنبيذ التمر فتوضأ به ثم ضرط في صلاته ثم كبر بالفارسية ثم قرأ آيتين بالفارسية ثم نقر في صلاته ولبس جلد كلب غير مدبوغ فاجتمعت عليه البعوض والهوام فنظر السلطان إلى ذلك فقال هذه صلاة الأحناف. قال نعم. فعند ذلك انتقل من مذهب الأحناف إلى مذهب الشافعية بصلاة ركعتين من القفال. فالمناظرة مشهورة جدا ومنقولة في كتب الشافعية والأحناف. يا ليته يعني نتمنى أن يكون ثبت عنه رجوع لمثل ذلك. لأنها من المسائل المزالك المشهورة عند الأحناف جواز القراءة بالفارسية.
ما عندهم أصل إذا صح الحديث
اه اصلا نعم
خلاص ما احنا نرد
دي ملهاش حديث
بسم الله بننزل عشان
كلام ترد بايه
المساله دي اللي هو جواز اقراء بالفارسيه ما نرد المذهب اهل الحديث.
هم المشكله ان هم بيقول الايه المستدل بها فقرأ ما تيسر منه واذا عجز عن القراءه العربيه قرأ بالبدل عنها
يس
وهو لا يقول بوجوب قراءه الفاتحه.
ايوه ما اعتبرهاش حكم
ايه يعتبر
بس كلامي شمع ابن ابي العز وهو من داخل الحنفية الا يعد يعني معتبرا في النفي هو متاخر ولا
ما انا بقول ان محتاجين نثبت هذه المساله لانها ابن ابي العز برضك ما هوش معروف بالفقه يعني هو رجل كتب هذا الكتاب ولم يثبت له عنه اي كتاب اخر حتى يعني اثبات هذه النسبه له في هذا الكتاب منازع فيها.
هذا معلق بعد ما قال فقد رجع عنه ابن أبي العز قال فقد رجع عنه أبو حنيفة يعني قال في الهداية يعني في كتاب الهداية للمرغناني وشرحها للعين ذكر يعني الهداية ذكر والإمام العين ذكر إن أبي حنيفة رجع عن هذه المسألة عن أصل هذه المسألة.
جميل لو في الهداية الهداية هو أصل الأحناف أصل متن الأحناف المعتمد فإذا ثبت في الهداية ذلك خلاص
ممكن تبقى شفنا من رسول الله نظرا لما أشيع عن الأحناف اللي هي جواز القراءة الفارسية.
نعم
صحيح نقول الأحناف أو الحنفية مثلا هذا قول الأحناف أو هذا قول الحنفية صحيح
كلاهما وارد ما لا مشاحة في الاصطلاح. ثم النسبة إلى نفس الإمام.
قوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استدلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليها عند قول الشيخ. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. وقوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلم لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك الآية، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم في سورة يونس، وكذلك الباقي. ينبههم أن هذا الرسول الكريم لا يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم في قولهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم.
طبعا أوائل الصور في القرآن الكريم منازع فيها بين علماء التفسير. ورد أثر عن ابن عباس بأنه قال لا معنى لها، وتابعه على هذا القول جماعة من المفسرين، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في تفسيره حول الأحرف المقطعة إنه لا معنى لها. وفي الواقع أن هذا الكلام يحتاج إلى نظر، بل عليه اعتراضات كثيرة، لأنه لا يعقل أن يتعبدنا الله تعالى بآية أو بحرف في كتاب الله لا معنى له. وعلماء اللغة العربية عندما يتكلمون على الحروف في العربية يذكرون أن الحرف الواحد له معان عدة، يعني مثلا ألف لام ميم. الزجاج مثلا بيذكر أن في معاني الألف فقط أكثر من حوالي مثلا 20 معنى من معاني الكلمة في حرف الألف. فالحرف في اللغة العربية له معنى وهو مسطر في كلام العرب، فلا يعقل أبدا أن يتعبدنا رب العزة بكلام ونقول ليس له معنى. لكن ممكن يؤول هذا الكلام ونقول لم نعقل معنى ولا نقول ليس له معنى.
الأمة كلها؟
نعم
الأمة كلها لم تعقل معنى؟ ولا الأكثر الأمة؟
لا يعني عندي لكن الكثير فسر. يعني هل كل المفسرين سكتوا عن الحروف المقطعة؟ لا الكثير تكلم عليه كلاما مسهبا طويلا، لكن أنا فقط أنفي إيه؟
علمي.
أنفي نفي المعنى، لكن أنفي نفي علمي بالمعنى. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. ليه؟ لأن الحروف المقطعة عندما تقرأ ألف لام ميم فإنما تقرأ حرفا وصوتا، وهذا الحرف والصوت تكلم به رب العزة وأراد به معنى وتعبدنا به وأمرنا بتلاوة هذا الحرف والتعبد به وتلاوته، بل لو قرأت في الصلاة ألف لام ميم وركعت صحة الصلاة، مش كده؟ لو جه واحد وقرأ فاتحة الأعراف، فاتحة قرأ صاد بعد الفاتحة، هل ينكر عليه؟ آية من كتاب الله، آية من كتاب الله، مش كده؟ فقط. ودي تنفع بتوع التراويح، يجمع حروف المقطعة ويصلي بها ايه صلاة الليل،
بدل ما يضرب مثل مدهب
صاد في ركعة وياسين في ركعتين وخلص الدنيا. اي نعم صح عن ابن عباس. ده وجه من وجوه الاعجاز ان العرب يعني كانوا أدعى الناس لرد هذه الحروف المقطعة، فلما سكتوا عنها علم أن هذه الحروف كانت مقدمات عندهم. ودي أنا وجدتها في خطابات العرب. العرب لما يجي يقدم لخطاب قد يقدم بشيء من الأمور الغريبة بإشارة أو بكلمة لا تفهم في الظاهر، لكن هي معلومة عندهم، إشارات عربية موجودة في اللغة عندهم. فلما ورد في القرآن الكريم مخاطبا بهذه العبارات دل على أنها عبارات معروفة عند العرب، فلما نزلت وقرأوها لم يعترضوا عليها، وإلا لكان أولى الناس بذلك فصحاء العربية أيام الجاهلية لقالوا ما لنا يأتينا بكلام لا نعقل معنى. هذا لم يقل.
شوفنا الحروف اللي لها معنى، حروف المعاني أم الحروف الأبجدية؟
اللي؟
يعني هناك حروف معاني زي من وإلى في حروف أبجدية اللي الف والباء والتاء.
نعم.
العلماء برضو تكلموا في معاني الحروف الأبجدية نفسها.
ما انا بقول للزجاج لما تكلم على الالف والباء والتاء.
هي الالف بالذات مشهوره من معظم لغات الارض. وحتى في بدايه كل لغه تجد الالف. وكان قيل قديما انها اختصار يعني الهمزه لراس ثور او كلام من ده، ربما تكون الاسرائيليات قبل ذلك ولا
الله اعلم، لكن لا شك ان كل حرف له معنى. لا شك.
إن شيخنا الذي يقول هذه الحروف مما استأثر الله بعلمها، هذا قول يعتبر خاطئ على هذا الكلام؟
لا، احنا بنقول ايه، بننفي علمنا عنها الحمد لله، لكن لها علم، لها معنى معقول ومعروف، لكن قد يجهل. ولذلك قال العلماء بان العلوم اقسامها ثلاثة، منها علم قتل بحثا ونظرا، ومنها علم لم يقتل بحثا ولا نظرا، وذكروا في ذلك علم التفسير لأنه لسه مجال مفتوح، يعني المجال فيه خصب جدا أن تجتهد فيه وأن تقول ما تشاء. علم التفسير لأنه رب العزة أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فإذا هذا القرآن الكريم صالح إلى يوم القيامة، فمعنى ذلك أن المتجددات والمتغيرات في الواقع لها وجود وأصل في كتاب الله تعالى. فعلم التفسير علم لا ينتهي، يحتاج إلى بحث واجتهاد على مدى العصور.
عندك يا شيخنا معنى هذه الحروف لا تخرج إلى الجانب التكليفي وإنما تظل عند الجانب التعبدي فقط في حقنا مثلا؟
لماذا أخرت عن التكليف؟
يعني أقصد التكليف في العمل، يعني ينبني عليه عمل ما غير الاعتقاد يعني.
لا شك، يعني ربما يظهر لنا وجوه في العمل، لكن نحن نتعبد بها ونعمل بها في صلاتنا على قدر استطاعتنا. ظهر وجه في العمل آخر هنعمل به. يعني إيه المانع أن أتداوى بالحروف المقطعة؟ لا مانع.
أقصد أني مثلا أن يغيب عن الأمة مثلا معنى تكليفي معين ثم يأتي في زمن آخر في هذه الحروف، يعني تصور هذا؟
يغيب عن بعض، يعني كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وما علم تأويله يكفيك في العمل والنجاة.
والله من الحديث الشيخ برضو مال من احترف قال مثلا ومات يعني قتل بحثا،
لا لا ابدا، لسه ما زال في جهود حديثية، ويعني الشيخ الألباني جهوده يحتاج اليها
بعد الشيخ الألباني وبعد الثورة، هذا في علم الحديث،
والشيخ الألباني لم يحقق كل الاحاديث النبوية
استدرك عليه.
الحمد لله لم يحقق، وهو استدرك على نفسه، ولو عاش وأمد الله في عمره لاستدرك على استدراكاته، الحمد لله. وما كتبه وما طبع بعد وفاته كان كثيرا جدا، ولم يرضى عن الكثير مما طبع. يعني مثلا السلسلة الصحيحة من بعد المجلد التاسع الشيخ ما أظن أن يرضى عنها،
ضعيفة
الصحيحة، ما أظن أن يرضى عنها من بعد، حتى من بعد السادس كمان. يعني الشيخ مثلا من مجلد السادس إلى التاسع ربما نظر فيه، لكن من التاسع إلى 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 الحادي عشر تقريبا الذي أشرف على هذه الطباعة ابنته، والشيخ كان يتحرى في النقل والذكر. كذلك بعض الكتب التي خرجت بعد وفاته الشيخ كان مسودها، ولماذا لم يطبعها؟ لأنه يجد أن فيها بعض الملاحظات لسه موجودة، ماشي. فكل العلوم تحتاج إلى نظر، يعني أظن أداة البحث إلى الآن متجددة ولم تنتهي أبدا.
علم القراءات
ممكن، علم القراءات اعتبر أنه فيش فيه، لكن للأسف علم القراءات إلى الآن عندك أصول الشاطبية إلى الآن لم تطبع، أصول الجزري لم تخرج إلينا. يعني الجزري جمع المنظومات والشروح من حوالي تقريبا 70 مخطوط، ما في مخطوط واحد خرج.
ذكرت النشر،
في مخطوط النشر، وصول النشر كلها مش موجودة.
مش موجودة
لا، موجودة مخطوط، موجودة في المخطوطات
طبعا بعضها.
أنا وقفت على بعضها في ذاكرة المصري من أصول ابن الجزري، ووقفت عند بعض علماء القراءات عن أصول ابن الجزري موجودة عندهم ولم تخرج إلى الآن. ربما تغير الكفة
في وحد كثيرة جدا في كلية القرآن. نتكلم في
من الأصل السماع،
نعم،
من الأصل السماع في القرآن، يعني
مو السماع دون في مصنفات. طيب طب كمل الفصل دوت. ومن وصف الله بما،
وقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال الشارح: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذلك قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.
يعني جملة هذا الكلام أنه أراد التنزيه لكن زل ولم ينزه رب العالمين، بل عطله وشباهه بالمخلوقين. طيب نقف عند فصل الرؤية.